عن عمر بن سعيد أبي حسين عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرأى الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيههم بالنبي لا شبيههم بعلي وعلي يضحك. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة وهي قول البخاري رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم هي من التراجم المتعلقة بباب المناقب أو بكتاب المناقب، والمراد بذلك المناقب النبوية، فإنه ذكر جملة من التراجم في خصائصه وشمائله وصفته وغير ذلك، ومهد لها بذكر الأنساب ومعرفة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه من أشرف، وأن نسبه نسب شريف، وأن الله تعالى اختاره من أشرف الأنساب وجعل نسبه أشرف نسب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ذكر بعد ذلك جملة من التراجم المتعلقة بخصائصه وميزاته، فتقدم ذكر أسمائه عليه الصلاة والسلام وكنيته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا كون خاتم النبيين وما يتعلق بخاتم النبوة الذي في ظهره وعند كتفه الأيسر من ورائه عليه الصلاة والسلام. ثم أتى بهذه الترجمة وهي باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالصفة هنا الخلقية والخلقية، الصفة الخلقية وهي الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها والهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك أيضا صفاته الخلقية، صفاته الخلقية فكونه أجود الناس وكونه أحسن الناس خلقا، هذه صفات خلقية. ولهذا علماء الحديث والمصطلح عندما يعرفون الحديث النبوي يقولون في تعريفه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، وصف خلقي أو خلقي. ومن أجل هذا مثل هذا الباب يدخل، لأنه يشتمل على صفات خلقية تتعلق بجسمه وكيفية وكونه متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير، ووجهه وصفة وجهه وكذلك شعره وما إلى ذلك من الأشياء المتعلقة بصفته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالصفات الخلقية. ولهذا يعرفون الحديث لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، فكونه قال افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا قول، وفعل كون فعل فعلا من الأفعال، والناس يقتدون به، ولهذا قال خذوا عني مناسككم، لأنه فعل عليه الصلاة والسلام الحج وحج وفعله والناس ينظرون إليه، وقال خذوا عني مناسككم، يعني ففيه التنبيه إلى مراعاة حركاته وسكناته وأفعاله في حجه، وأن يفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك بالنسبة للصلاة قال صلوا كما رأيتموني يصلي، وهو يصلي والهيئة التي يفعلونها التي يفعلها يقتدون به فيها. أو تقرير وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كونه يرى أحدا يفعل فعلا فيقره ولا ينكر عليه، فهذا يعتبر سنة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على باطل ولا يسكت على باطل، يعني يفعل بين يديه أمر منكر فيسكت عليه، لا يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل ما فعل بحضرته وأقره فإنه يعتبر سنة الله إليه من حيث أنه أقر عليها ولم ينكر على من فعلها. أو وصف خلقي فكونه ليس بالطويل ولا بالقصير، وكونه حسن يشبهه يعني من ناحية يعني صفته، وأنهم يذكرون يعني من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الحسن يشبهه، كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لإبراهيم الخليل حيث قال وأما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما إبراهيم يعني فصفة انظروا إلي وكأنكم تنظرون إليه، يعني ما الذي شبه وأنه يشبهه. فصفات الخلقية وكذلك الخلقية هذه من الأشياء التي تدخل ضمن تعريف الحديث، وهو أول وصف خلقي أو خلقي، وهذا الباب هو الذي يعنى بمثل هذا القيد أو الجزء من أجزاء التعريف، وهو الوصف الخلقي والخلقي يعني تعريف الحديث، لأنه ما أضيف إلى المفصل من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يدخل ضمن الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله أورد حديث كثيرة في هذه الترجمة وجباب صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالحديث أبي بكر
بن الحارث قال صلى الله عليه وسلم
أبي عبد الله بن الحارث
عقبة بن الحارث
عقبة بن الحارث قال صلى بنا أبو بكر العصر ثم انصرف وأخذ عليا فأخذ الحسن حمله
فرأى الحسن يلعب مع الصبيان
فحمله
على عاتقه وقال بأيه
فرأى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعدما خرج من صلاة العصر ومعه جماعة من الصحابة ومنهم علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلقي الحسن يلعب مع الصبيان فأخذه وحمله وقال في أبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك، يعني يضحك من هذا الكلام الذي يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني يقوله يداعب الحسن، يقول ذلك يعني فعل هذا الفعل وقال هذا القول وفيه مداعبة للحسن بن علي رضي الله عنه وإكرام له لكونه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ما كان عليه الخلفاء الراشدون في مقدمتهم الوسط من إكرام أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم لهم. ولهذا جاء في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أبر وأصل من قرابتي. فهذا يدلنا على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه والخلفاء الراشدون وخلال الصحابة من معرفة قدر أهل بيت النبوة وأنهم يحبونهم ويتولونهم ويعترفون بفضلهم وبمنازلهم. وهذا من هذا، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما لقي الحسن أخذه من بين الأولاد الذين يلعبون وحمله وجعل يداعبه ويقول لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي. وعلي مع أبي بكر وهو يضحك, يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كذلك يعني مثله ما حصل من عمر مع العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه, لما حصل في سنة التي حصل فيها قحط وشدة وخرجوا يستسقون, فطلب عمر من العباس أن يدعو, وقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا, قم يا عباس فادعو الله. فهذا فيه إنزال الناس منازلهم, وفيه إظهار فضل أهل البيت ومنزلتهم وإكرامهم, لأن عمر رضي الله عنه اختار العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, مع أنه هو أفضل من العباس, وكثير من وعدد من الصحابة أفضل من العباس الذين شهد لهم بالجنة يعني العشرة وغيرهم. فهم من ناحية الفضل ومن ناحية التقليل مقدمون, ولكن عمر رضي الله عنه قدم العباس وطلب منه أن يدعو لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكونه عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما توسل عمر رضي الله عنه بالدعاء دعاء العباس ما قال: اللهم إنا كنا أجدبنا إذا أجدبنا توسل إليك بنبينا فسقينا, وإنا نتوسل إليك بالعباس فسقينا, إنما توسل إليك بالعباس, ما قال هذا, وإنما قال بعم نبينا, بعمي نبينا, يعني معناها القربة والصلة التي تربط في الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي جعلته يختاره ويقدمه على غيره ومن هو أفضل منه ليدعو للناس وليحصل منه الدعاء. ثم توسلوا بدعائه, قال عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا, يعني كانوا يتوسلون بدعائه يطلبون منه يدعو, ما كانوا يقولون اللهم إذا حصل لهم شدة اللهم نتوسل إليك بجاه نبينا أو بشخص نبينا, وإنما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء ثم يتوسلون. فكذلك مع العباس, ولهذا قال: قل يا عباس فادعو الله, لهذا قال: قل يا عباس فادعو الله, وقام ودعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحاصل أن هذا فيه إكرام لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الخليفة الثاني عمر, وهذا الذي معنا في هذه الترجمة فعل الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه, حيث لقي الحسن مع الصبيان يلعب مع الصبيان فأخذه من بينهم وحمله وخصه بهذا وقال فيه هذه المقالة. وعلي معه يبحث مما حصل من أبي بكر من كونه يقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي, وقوله بأبي هذه ليست بقسم, ليست قسم بأبيه أن أبو بكر اسم بأبيه الصحابة, وإنما هي فداء, يعني فداء بأبي, يعني أرضيك بأبي, أرضيك بأبي, أنت فداء بأبي, يعني هو مفدي بأبيه, يعني معناه هذا هو معناه, فهو من باب المفاداة ليس من باب القسم في الآباء. إن قول أبي بكر بأبي يعني أفديه بأبي. ثم قال شبيه بالنبي, وهذا هو محل الشاهد من ذكر الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم, شبيه بالنبي يعني معناه أن الحسن يشبهه, وأن صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يره ومن لم يدركه وأدرك الحسن فإنه إذا نظر إلى الحسن فإنه ينظر إلى من يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي, ليس يشبه عليا به أباه, وإنما يشبه أباه الذي هو أبو أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث الثاني وحديث أبي حيفة ورد من عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه رأى أنه قال رأيت النبي رأيت الحسن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه والحسن يشبهه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه. في هذا فيه بيان أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قاله عن كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الحسن ورأى أن الحسن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام. ففيه أيضا ما في الذي قبله من بيان صفة النبي عليه الصلاة والسلام وأن صفته على هذا النحو وأن الحسن يشبهه وأن من ينظر إلى الحسن مما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرى من يشبه النبي عليه الصلاة والسلام ويرى شخصا شبيها بالنبي وهو أبوه جده أبو أمه رضي الله تعالى عن الحسن وعن الصحابة أجمعين.
وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي عليه السلام يشبهه. قلت لأبي جحيفة صفه لي قال كان أبيض قد شمر وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشرة قلوصا قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها.
هذا الحديث فيه ما في الذي قبله وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه وهذا يقوله في حق الذين يقوله للذين لم يروه الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوه وأدركوا الحسن ورأوا الحسن فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن يشبهه يعني معناه أنكم إذا رأيتم إلى الحسن فإنكم ترون من هو شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال صفه لنا
صفه لي قال كان أبيض قد شمط
قال كان أبيض قد شمط أبيض الوجه مضيء الوجه قد شمط يعني حصل له شعرات من الشيب يعني في لحيته وفي رأسه عليه الصلاة والسلام قد شمر يعني صار فيه يعني مع السواد بياض. الأشمر هو الذي يخالط يعني شعره مختلط في السواد والبياض قد شمر يعني حصل مع شعره الأسود شيء من البياض فصار مختلطا والبياض أقل البياض هو القليل لهذا جاء في بعض الأحاديث سيأتي يعني إشارة إلى قلة الشعر الأبيض وأن الأكثر هو الأسود ولكنه حصل له الشيء يعني بدأ به ولم يستوعب حتى يكون شعره كله أبيض وإن السواد أغلب والشعر الأبيض وجد وخالطه خالط الشعر الأسود يعني شعرات كبير فصار أشمر قد شمر فهو أبيض اللون عليه الصلاة والسلام ولكن بياضه ليس أنهر ليس في بياض يعني ليس في حسن وإنما هو بياض في غاية الحسن عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. صفه لي قال إيش؟
قال شهرين قال كان أبيض قد شمر وأمر لنا
أن نفرم بثلاث عشر قلوصا فتوسي رسلا قبل أن نقبضها بمعنى يعني هذا الفيه يعني يؤكد أنه رآه وأنه لقيه وأنه يعني قال أنه رآه ثم ذكر مع ذلك المناسبة أو بعض المناسبات التي قد حصلت ولأنه أمر لهم يعني له ولجماعته لقومه بثلاث عشر قلوصا والقلوص هي يعني ناقة وكذلك جاء في بعض الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه قضى, لأنه كما سبق أن عرفنا أبو بكر رضي الله عنه قد نادى في الناس من كان له عندنا دين أو عيدة فليأتينا, صار ينادي, أمر رجل ينادي في الناس من كان له عند رسول الله دين أو عيدة فليأتينا نقبل. وسبق أن مر بنا أن جابرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا. فلما سمع ينادي أبو بكر ينادي من كان له دين أو عيدة فليأتينا, جاء وأخبره فحثاله يعني أدية, ثم قال عدها وإذا هي الأمنية, فقال خذ مثليها. فهذا كذلك جاء في حق وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قضى لهم تلك العدة التي وعدهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة السوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة.
ثم أورد البخاري رحمه الله أيضا هذا الحديث لأبي جحيفة وهو مفسر الحديث الذي قبله وقوله قد شمت وابو جحيفة ذكره هنا باسمه ونسبه, قال وهب بن عبد الله السوائي
وهب عن ابي جحيفة السوائي,
لا هو ابو جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي ذكره هنا بكنيته واسمه ونسبه, وهو مشهور بكنيته ولهذا ياتي كثيرا غير منسوب كما مر في الاحاديث التي مرت وغيرها يقال ابي جحيفة فقط انه مشهور بكنيته, وأحيانا يأتي بكنيته واسمه كما في هذا الحديث في هذه الرواية حيث ذكره باسمه ونسبه وكنيته, قال أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي. يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وتحت شفته السفلى شعرات بير يعني في العنفقة, والعنفقة هي الشعر الذي تحت الشفة الذي فوق الذقن, فوق الذقن هو ملتقى اللحيين, لأن اللحيين والذقن الذقن هو أسفل اللحيين وملتقاهما, وأما العنفقة فهي الشعرات التي تحت الشفة السفلى, هذه يسمى العنفقة هذا اسمها الشعر المتميز الذي فوق الذقن وتحت الشفة هذا يسمى العنفقة, وكان في عنفقته عليه الصلاة والسلام شعرات بيض الشعر الذي تحت شفته السفلى فيه شعرات بيض, فهذا يفسر قوله قد شمت في الحديث الذي قبله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبيض قد شمت يعني قد حصل في شعره الأسود ما يخالطه من البياض. وهنا فسر وجحيفة ذلك الحديث لأن هذا الشمط وهذا الشعر الأبيض الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام بين مكانه وأنه في العنفقة وهي الشعر الذي تحت الشفة السفلى.
وقال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز قال حدثنا حريز بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بشر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض.
وهذا الحديث أيضا جال على ما دل عليه الذي قبله حديث وهب بن عبد الله السوائي الذي قبله وأن عنفقته فيها شعرات بيض, هذا أيضا عبد الله بن بشر يروي كما روى أبو جحيفة وأن عنفقته فيها شعرات بيض, قاله لحديث بن عثمان لما سأله أكان ابن شيخا يعني قد شاب, أكان ابن شيخا يعني هل هو قد شاب, بلغ المجيد صار يعني قد شاب, فبين عليه السلام أنه بدأ بين البشر أنه بدأ به الشيء لكنه لم يعني يستوعب ولم يغلب عليه، وإنما البياض هو القليل والسواد هو الكثير. فقال لما قال أتانا شيخا قال كان في عنفقته شعرة بي، يعني معناه أنه بدأ به الشيء ولكنه لم يكن بلغ أن يبيض شعره كله، وإنما يبقى شيء قليل من شعره، والذي بقي من شعره إنما هو الذي يبقى الأسود هو الأكثر. ثم هذا الحديث من ثلاثيات البخاري، لأن البخاري ليس بينه وبين ليس بينه فيه إلا ذات خاص، لأن فيه عصام بن خالد شيخه، ثم حريز بن عثمان شيخه شيخه، ثم صحابي الذي هو عبد الله بن بصر الذي هو عبد الله بن بصر. هؤلاء هم الثلاثة الذين في الإسناد، والإسناد الثلاثي هو قوله ليس فيه إلا ثلاثة. معلوم أن عبد الله بن بصر يحكي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يحكي صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالطريق ثلاثة أشخاص فوق البخاري، صحابي وتابعي وتابع تابعي، فعبد الله بن بصر صحابي، وحريز بن عثمان تابعي، وعصام بن خالد الشيخ البخاري تابع تابعي، تابع تابعي، وهو أحد الأحاديث التي كما عرفنا الثلاثية، ومقدارها 22 حديثا، 22 حديثا في صحيح كله، في صحيح البخاري كله 22 حديثا ثلاثية، هذا أحد هذه 22، وهي 22 بالمكرر، وإلا فإنها بالتكرار ترجع إلى 16 حديثا، بالتكرار ترجع إلى 16، ولكنها مع التكرار تبلغ إلى 22 حديثا. وهذا الذي معنا أحدها حديث عبد الله بن جبر الذي يصف به شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في عنفقته وهو الشعر الذي تحت شفته السفلى عليه الصلاة والسلام في عنفقته شعرات بيض، معناه أنها ليست كلها العنفقة ليست كلها بيضاء، وإنما فيها شعرات بيض.
وقال حدثنا بخير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطب ولا سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن 40 ولبث بمكة 10 سنين، ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين، وقبض رأسه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة ورأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألته فقيل أحمر من الطين.
وهذا الحديث أي حديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يصف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد عاش وعمر وبقي مدة طويلة، وكان من أواخر الصحابة موتا، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الولد وطول العمر، فحصل له هذا وهذا، وطالت حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان يصف الرسول صلى الله عليه وسلم للذين لم يروه، وكان من جملة وصفه له أنه قال ربعة في القوم، يعني متوسط من ناحية ليس كسره بعد ذلك، فقال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن الذي هو طول مفرط ولا بالقصير، وإنما هو وسط في الرجال وهو إلى طول أقرب، وهو إلى طول أقرب، فهو متوسط رجل ربعة في القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قوله ليس بالطويل البائن يعني معناه النفي للطول المفرد، وإلا فعنده شيء من الطول وهو إلى الطول أقرب عليه الصلاة والسلام، وليس بالطول الباني ولا بالخفيف. فالمنفي هو كونه مفردا في الطول، وإلا فإنه أقرب إلى الطول عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل الباني ولا بالقصير.
أزهر اللون،
أزهر اللون، أزهر يعني هو سبق في الحديث أنه قال أبيض، وقال ليس الأبيض الأمهق، معناه أن بياضه هو جمال وحسن، لأن من البياض ما يكون ليس بحسن وهو الذي يقال له الأمهق، يعني بياض الأمهق هذا ليس جمالا وليس حسنا، وإنما بياضه عليه الصلاة والسلام يعني بياض حسن وجمال، وليس بياضه البياض الأمهق الذي لا يعتبر حسنا ولا يعتبر جمالا، بل كان عليه الصلاة والسلام بياضه أزهر اللون يعني أبيض، ليس بالأبيض الأنهق، وإنما هو حسن اللون جميله، ليس في بياضه عيب أو نقص أو خلل، وإنما هو في غاية الحسن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا آدم ليس يعني أسمر، ليس أسمر، ليس أبيض أنهق ولا آدم يعني أسمر، وإنما هو أبيض اللون حسنا، ليس بهذا ولا بهذا، ليس بشديد البياض اللي هو البياض الأنهق، البياض الأنهق هو شديد البياض من ناحية الحسن والجمال، ولكنه ليس البياض المعيب البياض الذي ليس بحسن هو البياض الأنهق، ولا آدم يعني الذي هو أسمر عليه الصلاة والسلام،
ليس بجعد
قطط، يعني هذا وصف شعره، ليس بشعر جعد قطط ولا خلقة رجل، وإنما هو متوسط بين الجعودة والسبوطة، يعني ليس بالجعد القطط المنتنش ولا بالمسترسل الذي ليس فيه شيء من الانكماش، وإنما هو بين هذا وهذا، بين كونه جعدا وبين كونه سبطا.
أنزل عليه وهو ابن 40 ولبث في مكة 10 سنين وينزل عليه في المدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعر.
وهو في يوسف يقول يعني إنه أنزل عليه وعمره 40 سنة ومكن في مكة 10 سنين وبقي في المدينة 10 سنين، وعلى هذا يكون عمره 60 سنة عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن عمره 63 سنة، هذا هو الذي جاءت به الأحاديث وكثرت به الأحاديث، وأن عمره لما توفي عليه الصلاة والسلام أنه 63 سنة، بل إن 3 من الخلفاء الراشدين صاروا مثله في العمر، وهم أبو بكر وعمر وعلي، لأن كل واحد منهما عمره 63 سنة. إلا عثمان رضي الله عنه فإنه زاد على 80، عمره زاد على 80، وإلا فإن الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي كل منهم عمره مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، عمر من 63 وأبو بكر 63 وعمر 63 وعلي 63. وهذا الذي جاء في هذا الحديث أنه أنزل عليه وهو 40 مكث 10 سنين، معروف أنه مثلا مكث 13 سنة، لكن 3 سنوات يعني كانت في أول الأمر، ولكن تتابع الوحي بعدما نزلت عليه المدثر، وبعدما يعني أمر بتبليغ الرسالة، فيمكن أن يحمل أنه يعني بعث الى الناس، وانه ارسل الى الناس فتكون المدة التي نبدأ فيها ولم يرسل ليست داخلة في يعني في هذا الشيء. وإلا فإن معلوم كما هو معلوم هي 63 سنة، لكن في هذا الحديث كما عرفنا أنه قال 10 سنين، مع أنه مكة 13 سنة في مكة، وهو يوحى إليه إلا أن الفترة انقطع فيها الوحي، وهي التي كانت في أول أمر بعد نزول إقرأ وقبل نزول المدثر. ثم بعد ذلك وصفه
وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
وقبض وليس في شعره في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا يبين لنا قلة الشعر الأبيض في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا أيضا أن الرأس أيضا فيه شعر أبيض، لأن الحديث التي مرت حديث عبد الله البصر حديث وابن عبد الله السوائي ذكروا أن البياض في العنفقة، العنفقة من اللحية في عنفقته والشعر الذي تحت الشفة، ولكن هذا ذكر اللحية وذكر الرأس، وأن مجموع الشعرات التي في الرأس واللحية لا تبلغ 20 شعرة. معنى هذا أنه الشعر وجد في رأسه ووجد في لحيته، ولكنه قليل في شعر رأسه وقليل في لحيته عليه الصلاة والسلام.
قال ربيعا فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت فقيل أحمر من الطين.
ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحتفظون بشعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون به كما كانوا يتبركون بفضل وضوءه، ويتبركون بنقامه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتبركون وكذلك يتبركون بجسده، حيث يتبركون بعرقه، يمسحون بعرقه على وجوههم، يتبركون بالرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الصحابة يفعلون، وهذا ثابت في أحاديث كثيرة. وشعره عندما يحلق كانوا يتسابقون عليه ويتنافسون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق بأن يقسمه عليهم، فقسمه عليه. وكان ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك يقول أنه رأى شعرا وشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قد احتفظ بها الصحابة، حيث كانوا يأخذون شعرا ويوزعوا عليه، يحتفظون به يتبركون به شعره عليه الصلاة والسلام. فربيعة بن أبي عبد الرحمن رأى شيئا من هذا الشعر الذي احتفظ به، قال ورآه أحمر، فقيل له إنه حر من الطين، كثرة ما يطيبونه، يطيبون هذه الشعرات التي احتفظ بها، كثرة ما يطيبونها تغير لونها من السواد إلى الحمرة أو الصفرة، يعني تغير لونها عن السواد الذي كانت عليه. ففي هذا الاحتفاظ بها كما هو معلوم ما هو من عند التبرك، ومعلوم أن التبرك بما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما من جسده أو من لامس جسده، يعني كالثياب والإزار وما إلى ذلك، يعني هذا كانوا يفرحون به ويحرصون عليه. والرجل الصحابي الذي لما أهدي لهم حلة جميلة أعطتها إليه امرأة عملتها بيدها ليلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطتها إليه، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله أعطني إياها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وخلعها ثم أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، فأنكروا عليه وقالوا ما أحسن تطلبها وقد علمت أنه لا يرد أحدا، فقال والله ما طلبتها لألبسها، وإنما طلبتها لتكون شافني، لكونها لبس جسد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكفن بها، لكونها لبس جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها استوهبها إياه وأراد أن تكون كفنه وأن يكفن بها. وقد عرفنا أيضا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي الذي يغسلن ابنته إذا فرغتن فأذنني، فنزع إزاره وأعطاه وقال أشعرن حيا، يعني يجعلنه يلي جسدها، يجعلنه يلي جسدها. فالشيء الذي من جسد النبي صلى الله عليه وسلم كالشعر والبساط والمقام كذلك ما يعني ناس جسده كالثياب كانوا يحرصون على ذلك وكانوا يتمرسون بهذا. أما بعد مضي الأزمان الطويلة وعدم وجود شيء مما لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبرك بالأشياء التي لم تكن من هذا القبيل، لأن التبرك إنما كان بجسده وما حصل مما تعلق بجسده كالثياب التي كانوا يحرصون عليها لكونها لامست جسده صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يتبرك بالجدران ولا بالشبابيك ولا بغير ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت الجدران موجودة عندهم، كذلك التابعون كانت الجدران موجودة عندهم، ومع ذلك ما كانوا يتمتعون بها، وكانوا وأحرص الناس إلى الخير وأحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك قال أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبر. بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
يعني الأخوان الحديثان متقاربان، يعني بينهما أشياء من التقارب في الألفاظ وبينهما اختلاف الأول في ربعة من القوم، ثم فسره ليس بالطول البين ولا بالقصير. وأما هنا يعني يصفه قال ليس بالطول البين ولا بالقصير، وهو تفسير ربعة من القوم التي جاءت في الأول. فالحديث من طريق أخرى وفيه يعني بعض الاختلاف في الألفاظ وأكثره متفق مع الحديث الذي قبله.
وقال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت الوراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البان ولا بالقصير.
كان أحسن الناس وجها وأحسن الناس خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني هو بيان لخلقه.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيدا ما بين المنكبين.
كان مرفوعا هذه منها الربعة، يعني مرفوعا منها الربعة، يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير.
بعيد ما بين المنزلين يعني معناه انه عريض يعني لا يعني ما بين المنزلين يكون عريضا عليه الصلاه والسلام.
له شعر يبلغ
شحمة أذنيه. له شعر يبلغ شحمة أذنيه. معناه انه شعر مسترسل يبلغ شحمة أذنيه.
رأيته في
حلة
حمراء لم أرى شيئا
قط أحسن
منه.
رأيته في حلة حمراء لم أرى قط شيئا أحسن منه عليه الصلاة والسلام. هذا وصف البراء العازب يصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه.
في بعض الروايات وجدنا يعني شحمة أذنيه إلى منكبيه. وقد جمع بين الروايتين لأن بالحمل على حالين يعني فيكون يعني أفضل الشعر يعني للشحمة الأذنيه والمستقبل منه يبلغ إلى المنكبيه أو أنه على حالين يعني ذكره يعني ذكر المنكبيه يعني في حال وذكر الشحمة الأذنيه في حال معناه ان شعره احيانا يكون كذا واحيانا يكون كذا كان يتركه حتى يكون عند يعني هذا الداخل من المنزلين واحيانا يتركه الى ان يكون الى المنزلين وعلى هذا فيكون ما في الروايتين محمول على حالين او انه يعني يصف في حاله واحده ولكن ما كان بالنسبه للاذن يكون بعض الشعر و وهو الذي أكثر من الترسل ويكون الذي ترسل ونزل من الشعر بلغ إلى المنكبين فالجمع بين الروايتين بهذين الوجهين أما بالحمل على حالين لأنه وصفه على المنكبين في حال وصفه إلى شحمة الأذنين في حال أو أنه وصفه الوجهين في حال واحدة ويكون ذكر المنكبين يكون على الترسل إلى الشعر والشحة الأذنين ما كان اللي هو غالب الشعر الذي يقصن فيه.
وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر.
وهذا سئل البراء العازي فيه وصف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أكان مثل السيف قال لا بل كان مثل القمر وهو يحتمل يكون مثل السيف يعني في البياض واللمعان والبريق واللمعان أو أنه بالاستطالة وأنه رؤية وجه كان مستطيلا فقال لا بل مثل القمر بل مثل القمر يعني من أنه مستديرا وكذلك مضيعا مشرقا يعني فيكون فيه الوصفان من ناحية الاستدارة ومن ناحية الإشراق والإضاءة.
وقال حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد به عون عن أبيه عن أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس وجعلوا يأخذون يديه ليمسحون بهما وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك.
وهذا الحديث المقصود من الجملة الأخيرة التي فيها أنه لما صلى بالناس و جعلوا يعني يمسحون بيده على وجوههم يريدون يعني كل البركة لهم من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا مست وجوههم و يعني هذا العرق العرق الذي في يديه شيء من وجوهه هذا في الهاجرة يعني في معناه أن في وقت الحر لمن في عرق فيريدون لذلك أن يعلق بهم شيء من عرق الذي صلى الله عليه وسلم يعلق شيء من عرقه بذكر الهاجرة يعني الذي أنا وقت النهار والذي وقت الشمس معنى هذا أنه فيه عرق وأنهم كانوا يمسحون يده بوجوههم ما يقول وهل من عبد الله سواعي بحيفة فأخذت بيده صورات على وجهه فكسوا بوضتها كالسلف ورائحتها كالنسك ورائحتها كالنسك وهذا المقصود من إيراد الحديث هنا لما جاء في آخره من وصف جسده عليه السلام وأن رائحة رائحة المسك وأنهم كانوا يتبركون بعرقه ويمسحون يده التي فيها العرق على وجوههم لينالهم شيء من العرق الذي بيده عليه السلام تبركا بجسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
وهذا الذي حصل من التبرك بشخصه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لا يجوز أن يفعل مع غيره من الناس لأن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وذلك التابعون من بعدهم ما كان يفعلون هذا مع أبي بكر الصديق وهو أفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين فلما كان الصحابة كفوا على عن هذا ولم يفعلوه مع أبي بكر ما كانوا يتبركون ب يعني أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعمر رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وما كانوا يتبركون بعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإنما هذا اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ترك الصحابة ومن بعدهم فعل هذا مع خيار الصحابة وفضلاء الصحابة الذين لا يماثلهم أحد بعد الأنبياء والمرسلين بل لا يماثلهم أحد من الصحابة الذين هم الخلفاء الراشدون فلما لم يفعل هذا أحد من الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وما فعله أحد من التابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا هذا مع الصحابة علم أن هذا الذي كان يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من خصائصه ولهذا حكى الشاطبي في الاعتصام الإجماع على عدم جوازه وأن هذا إنما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة لما أجمعوا على عدم فعل هذا مع أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا يفعل هذا مع غيرهم إذا كان هذا الصدر الأول وخير البشر على هذا المسلمين ما حصل هذا أحد منهم فدل هذا على أن ما يحصل بعض الناس في هذا الزمان الذين يعظمون بعض الشيوخ من الصوفية وغيرهم أن هذا على خلاف نهج صدر هذه الأمة وسلف هذه الأمة وأن التبرك في الجسد وبالفضلات من المخاط والبخاط والعرق إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يفعل هذا مع أحد بعده كما فعل ذلك السابقون إلى كبير خيرهم الصحابة حيث لم يفعلوا ذلك مع أبي بكر وهو أفضل الخلق يا أبي المصريين دل هذا على أنه لا يفعل مع أحد ممن بعدهم إلا بأولى وأحرى.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذه من الصفات الخلقية من رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر فيما مضى صفات خلقية تتعلق بجسده، كون ليس بطويل البائن ولا بقصير، وكون وجهه كذا وشعره كذا ولونه كذا. هذه صفات خلقية خلقته التي خلق الله تعالى عليها. أما هذا الحديث عن العباس فهو من صفاته الخلقية، وأنه كان أجود الناس بكريما سخيا يبذل ويعطي عليه الصلاة والسلام. كان رسول أجود الناس صفة خلقية من أخلاقه الكريمة وحجاياه الحميدة عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، لمن هو دائما كان جوادا وكان كريما سخيا، ولكن جوده يزيد في رمضان، يزيد ويتضاعف. لأنه الذي يحصل في رمضان الكثرة والزيادة، وأما الجود فهو موجود دائما معه متصفا به صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس دائما يعني. وكان جوده يزداد في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في ذلك الوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا وصف لكرمه وسخائه وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث سبق أن مر في بدء الوحي جاء من أجل مدارسة القرآن، وأنه جميل كان يدارس القرآن ويعارضه القرآن في كل سنة مرة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه في أمر الغيب.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال
حديث أنس الذي سبق عن مرة، وأنه لما قيل له هل خرج من سلم قال لا، إنما كان شيء في صدغه، معناه أن الشعر قليل الأبيض وأنه لم يخرج. لكنه جاء في حديث عبد الله بن عمر أنه قال رأيت أنه لم يخرج. قد جمع بينهما العلماء بين الحديثين بأن حديث أنس أن المقصود من ذلك أنه يعني يكون على حسب ما رآه في بعض الأحوال، وأن غيره رأى ما لم يرى، وأن الإنسان لم يكن من عادته أنه يخرج دائما، وإنما كان يخرج في بعض الأحيان، فيكون ابن عمر أدركه في بعض الأحيان، وأنس لم يرى هذا الذي رآه عبد الله بن عمر. كان في الحجر في الجنب وعلى
يشمل الحديث من أسقط الخطب على أنه فعله لا